بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ورد في صحيح البخاري من حديث الدرداء رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق لما خاصم عمر أقبل وقد رفع ثوبه حتى بدت ركبته، قال عليه الصلاة والسلام: ما صاحبكم فاتغامر، فيه دليل على أن الركبة ليست من العور. نعم، حتى الجمهور يقول ما بين السرة والركبة، الركبة ما يدخلونها من العور. قال: مسألة الصلاة على السطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها، بوب البخاري في كتاب الصلاة باب الباب 18 قال: الصلاة في السطوح والمنبر لعلها والخشب. قال أبو عبد الله يعني البخاري: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. يعني أن البخاري يرى جواز الصلاة على سطوح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. باب رقم 18 من كتاب الصلاة. يقول: ما صحة هذا القول: كل واجب في العبادة ركن لها، فماذا تخلف عنها عمدا أو سهوا بطلت العبادة، إلا إذا خص الساهي والناسي بنص. نعم، هذا صحيح، إذا جاء الدليل يدل على خلاف ذلك، وإلا هذا هو الأصل. الصلاة في موضع الخص الذي صلى فيه، مكان خصص له، نعم يكره ذلك عند أهل العلم. طيب، الصلاة خلف النائم والمتحدث جائز، كيف بالحديث نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام؟ حديث من؟ عن من الحديث؟ عن أبي هريرة. ما حاله؟ لا، نعم، ظاهر إسناده الحسن، حسن الشيخ الباني رحمه الله، لو شاهد من مراسل من؟ مراسل مجاهد. نعم، والمرسل مرسل مجاهد ما حال إسناده؟ فيه ليث بن أبي سليم أيضا. الحديث يتقوى، فعلى ماذا يحمل النهي؟ الكراهة، جمعا بين الأدلة. والمتحدث الذين يتكلمون الصلاة إليهم ما حكمها؟ في نفس الحديث ونفس المرسل فيه النهي عن ذلك. أما ثبت من الصحابة كراهة الصلاة خلف المتحدث، عبد الله بن مسعود إسناده صحيح كما في مصنف أبي شيبة. أخذنا ما يتعلق بطهارة البدن والثوب والمكان للصلاة، ما حكمه؟ شرط من شروط صحة الصلاة. لماذا قلت شرط ولا أدلة فيها؟ مجرد الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب، لماذا تقول شرط؟ نعم، أم واجب العبادة شرط لها وركن فيها إلا ما خص بدليل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بالصلاة حتى تطهر، سئلت عن دم الحيض يصيب الثوب قال: تحته وتقرصه وتنضحه ثم تصلي فيه، دل على أنه شرط للصلاة. وصلنا إلى مسألة: إذا رأى نجاسة على بدنه أو ثيابه بعد أن صلى، فما الحكم؟ رأى النجاسة على بدنه أو على ثيابه بعد الصلاة، تظن ما عليه إعادة، ما الدليل؟ نعم، حديث أبي سعيد في قصة خلع النعلين: لو كانت الصلاة تفسد لأعاد الركعتين وأعاد الصلاة، فدل على أن الناس الساهي والمخطئ لا تضر صلاته، ماذا؟ لا تفسد صلاته. فإذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فسد ماذا؟ فلا، الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. فإذا كان يعلم ثم نسي ثم ذكر بعد الصلاة، ما الحكم؟ الإعادة صلاة صحيحة. آمين. صلاة صحيحة. الآن كان يعلم أن علينا جاءت قال حدث نفسه بأنه سيطهرها ثم نفي وما ذكر إلا بعد أن صلى. آخر صحيح. نعم هو ساهي ومخطئ. نفس الحديث لفريزين الجاهل والساهي حكمهم واحد، يعني حيث أنه جهل حتى الساهي جاهل بحالة في ذلك الوقت. الساهي يعتبر أيضا جاهل، يعتبر جاهلا بحاله، هو حاله أنه متنجس بالنجاسة ولم يعلم ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله إذا صلى ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة أم لا، فصلاته صحيحة لأن الأصل عدمها في الصلاة. يعني هذا من باب أولى، إذا كشك عليها كانت موجودة في وقت الصلاة أو حصلت بعد الصلاة هذا من باب أولى، لا يضر ولا تفسد الصلاة. قال وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ففيه روايتان إحداهما لا تفسد صلاته. هذا قول ابن عمر عطاء سعيد بن المسيب أو المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحاق بن المنذر، لا يقولون لا يعاد عليه الصلاة صحيحة، والحجة لهم حديث جبريل سيأتي. قال والثانية، ثانية من ماذا؟ من الرواح، من الرواح الرواية عن أحمد. والثانية يعيد وهو قول أبي قلاب والشافعي لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث. ما هي طهارة الحدث؟ ما هي طهارة الحدث؟ نعم إذا صلى بدون وضوء، يعني طهارة الحدث الوضوء أو التيمم. لو نسي الوضوء وذكر بعد الصلاة هل عليه إعادة؟ يعني إعادة الصلاة. فلماذا فرقنا بين هذا وذا؟ من يذكر الفرق؟ نعم الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام مفيد جدا، يعني المحظورات المأمور باجتنابها إذا اقترفت سهوا أو جهلا لا تضر، والشروط المأمور بتحصيلها لا بد من الاتيان بها، وإذا ساها أعاد ما دام استطيع الإعادة. هذا جيد، هذا تفريق جيد، إلا أن أيضا الشرط أيضا المأمور بتحصيله إذا كان جاهلا في حق الجاهل إذا خرج الوقت ما على إعادة، كحديث المسيح في صلاته مثلا إذا صلى لغير القبلة ثم علم بعد انتهاء الوقت. نعم فهذا إذا كان جاهلا ما يعلم أنه واجب عليه الإعادة، وإذا كان ساهيا نعم إذا كان جاهلا لا إعادة عليه كحديث المسيح في الصلاة، وإن كان ساهيا عليه الإعادة نسي فيعيد وإن خرج الوقت. إذا ذكر ماذا؟ سيأتي إن شاء الله. طيب أيضا أخوان من باب الفائدة مثل ذلك أيضا مسألة الصوم، لو صلى الصائم إذا اقترف محظورا وهو الأكل والشرب نعم جاهلا أو ناسيا ما حكم صومه؟ صوم صحيح تجدون صوما فإنما طعام الله سقط. وإذا ترك بعض أركان الصوم ترك النية هل يصح صومه؟ ترك النية سهوا لا يصحنا. فهذا مما يعيد كلام شيخ الإسلام، فالمحظور عفى عن الشر، قال من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعام الله سقط، وإذا ترك النية ويشرط وجب عليه عاد صوم إنما الأعمال بالنية. ومسائل كثيرة ماذا تندرج في ذلك. قال وقد رجح ابن قدامة طيب وقال ربيعة ومالك يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده. نعم سيأتي التنبيه أن مالك يرى الإعادة إذا كان الوقت باقيا في مسألة طهارة الحدث وهي الوضوء أو التيمم، وأما في مسألة النجاسة فلا للعادة، نبهنا في آخر المسألة. وقد رجح ابن قدامة القول الأول. ما هو القول الأول الذي رجحه؟ نعم، أنها لا تفسد الصلاة صحيحة ولا إعادة. واستدل له بحديث أبي سعيد الذي في الباب، فإن فيه قصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه، فلما رأى ذلك القوم خلعوا أنعرتهم، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذر أو قال أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد الحديث فلينسحوا بصلي فيهما كما في حديث الباب. طيب القذر والأذى هل هو نجاسة؟ الأذى والقذر نجاسة؟ نجاسة. نعم نعم، الأذى والقذر كلمة عامة تطلق على النجس وغير النجس، قد تطلق حتى على أشياء طاهرة كالمحاط والمني يقال فيه أذى مع أنه طاهر، لكن ما المراد في الحديث هنا؟ هناك كناية عن النجاسة بلا شك، لأنه خلع عليه، لو كان مجرد أذى لا نجاسة في محتاج إلى أن يخلع عليه، فهناك كناية قذر أذى في رواية خبثة كلها كناية عن النجاسة. ثم قال: لو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة وتفارق طهارة الحدث، لأنها آكد أنه لا يعفى عن يسيرها، لأنها لا يعفى عن يسيرها وتختص بالبدن، والتفريق الذي ذكره شيخ الإسلام أفضل من هذا التفريق. يعني الآن ابن قدامة يفرق بهذا الفرق، قال: وتفارق طهارة الحدث لأنها آكد، لأنها لا يعفى عن يسيرها وتختص بالبدن. هذا التفريق ليس قويا، أنه لا يتعلق بذلك الحكم، لكن ما ذكره شيخ الإسلام هو هذا المعتمد في التفريق بينهما. قال: وقد رجح النووي القول الأول أيضا وعزله الجمهور كما في شرح المهذب. قلت: القول الأول هو الراجح لحديث أبي سعيد وهو ترجيح شيخ الإسلام كما في المسألة السابقة، وابن القيم والسعدي وابن العثيمين وابن إبراهيم وغيرهم، وما عزله ابن قدامة لمالك من القول بأن عليه الإعادة، خلاف المشهور عنه بأنه يوجب الإعادة في الوقت فيما إذا نسي طهارة الحدث. وأما طهارة الخلف فالمعروف في مذهبه عدم الإعادة وإن كان في الوقت، والله أعلم. ما هي خلاصة المسألة؟ أنه إذا علم نعم بالنجاسة بعد أن انتهى من الصلاة ما ليس عليه إعادة، الصلاة صحيحة. وإذا علم أنه صلى غيره بعد الصلاة عليه إعادة. كم رقم كم هذه؟ ثالثة. إذا حبس إنسان في مكان نجس كيف الآن؟ نعم، يتحرك قدر ما يستطيع. نعم، حتى الحمد لله ما قد تجد أماكن بعيدة عن مكان النجس فيستعد لقدر ما يستطيع. فإذا كان المكان كله نجس صلي. نعم، اتقوا الله ما استطعتم، لا أمرتكم شيئا فأتوا مما استطعتم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: فإذا حبس إنسان في مكان النجس وجب عليه أن يصلي. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجب أن يصلي فيه. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم، رواه البخاري ومسلم. يصلي ويسجد أيضا، يحاول أن يفصل فاصل، لكن نجس يأثر عليه ليس نعم، ممكن يفرش ثوبه وسجد عليه أو يقدم يديه ويسجد على يديه. نعم، قال: مثل الثالثة: إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي أثناء الصلاة سقطت عليه نجاسة، كيف العمل؟ ها من يجيب؟ من داخلنا صلاح أبي هريرة. سقطت عليه النجاسة وهو يصلي كيف يصنع؟ نعم يعصر الصلاة أو يخرج وارفع الصوت يخرج من الصلاة. ما في حال آخر؟ لا بس الخروج دعوه متأخرا في حال قبله استطاع أن يزيل الثوب كان يكون زائدا على ما يستر الواجب كالعمامة والجبة فيزيلها، وأما إذا كان لا يمكنه الإزالة يخرج يأخذ يذهب ويزيلها. فإذا أزالها ما يضر، والآن ما مر عليه فترة يسيرة وهو متلبس بالنجاسة، يعني مثل النعلين لما أخبر خلعه. وهذا أيضا طيب إذا استدام قليلا جلس قليلا يفكر هل يخرج ما يخرج، ما يجوز له تفسير الصلاة إذا استمر، لأنه لا حاجة إلى الاستدامة. أول ما يعلم إما يكون عنده قدرة على إزالتها أزالها وإلا يخرج. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا سقط عليه نجاسة ثم زالت عنه أو أزالها في الحال لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته، ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. قولهم فقهاء النجاسة يعفى عن يسيرها هذا فيما كان يشق للتحرز منه ولا يمكن إزالته، وإلا فالأصل أنه لا يعفى لا عن قليلها ولا عن كثيرها إلا ما كان لا يمكن التحرز عنه ولا يمكن إزالته. وكذلك يقولون في مسائل أخرى، وهذه التفاصيل إنما تكون عند الضرورة والحاجة، وأما بدون ضرورة ما دام يستطيع التخلص من ذلك فلا. قال فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة، كما إذا انكشفت عورته في الصلاة تقدم معنا، إذا كان انكشافا يسيرا ثم غطى ولم يستدم الانكشاف فلا بد، وإذا استدام فسدت. قال وهذا مذهب الشافعي. المسألة الرابعة لو حمل قارورة فيها نجاسة محبوسة فيها، فيها نجاسة محبوسة فيها، هذا يحصل في المختبرة الذي يذهب ويفحص البول أو البراز، فكيف يصلي وهي في جيبه؟ محكم ما يخرج شيء. نعم هذه مسألة تحصل يا أخوان. طيب نقرأ. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته، مذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة. وقال بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته، يعني مذهب الحنابلة الفساد، بعض أصحاب الشافعي يرون عدم الفساد، وهذا خلاف المشهور في مذهب الشافعي أيضا، فإن الأشهر أيضا عند الشافعي أنها تفسد صلاته، ولذلك قال وقال بعض أصحاب الشافعي، يعني خلاف الأشهر عندهم، لأن النجاسة لا تخرج منها فهي كالحيوان، يعني قالوا مثله مثل لو حمل ولدا صغيرا ويكون نعم في نعم مثله مثل الحيوان، معنى نفسه ونفس الإنسان نفسه يكون في داخله النجاسة، وكذلك الصبي الصغير لو حمله داخله نجاسة، كذلك الحيوان لو حمل حيوانا صغيرا داخله نجاسة، لكن يظهر أنه أراد هنا الحيوان أي الإنسان والله أعلم. قال وليس بصحيح لأنه حامل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها، في غير معدنها فأشبه ما لو حملها في كمه. قالوا فرق الحنابلة بين صورتين، قال الذي ما زالت داخل الإنسان في معدنها رخص الشارع فيها لأنه لم تخرج بعد، أما وقد خرجت فيحملها وهي في غير معدنها الأصلي في غير مكانها الأصلي. قالوا مثلها مثل حملها في جيبه أو في كمه أو ما شبه ذلك. قال والذي رجحه ابن قدامة رجح العلامة ابن تيمين رحمه الله، كذلك مذهب الحنفية كمذهب الحنابلة والأشعري عند الشافعية أن الصلاة السنة، فيظهر أن قول الجمهور الفقهاء هو الفساد، لأنه مذهب الحنابلة والمشهور عند الشافعية ومذهب الحنفية، ورجحه أيضا العثيمين رحمه الله. الله المستعان. وكان هذا أقرب الله أعلم، أنها الواجب تجنب ذلك، الواجب تجنب ذلك. هذا هو الأقرب الله. يقول لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم القي عليه دم وشيء من جزور المشركين ويصلي في الحرم استدام صلاته، أليس ذبائح المشركين ميتة؟ هذه مسألة لها احتمالات. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شعر ما هو الذي في على ظهره، استمر في سجوده، هذا يحصل ما يعلم، وإن شعر بشيء من الرطوبات والسؤال لكن ما يعلم ما له ظن. ويحتمل أنه أيضا قبل تحريم ذبائح المشركين في ذلك الوقت قبل اشتراط أن يذبحها مسلم فتكون طاهرة، تكون تلك ذلك الجلد يكون طاهر إذا كانت ما نهي عن الذبح بعد. الله أعلم. فاطمة أزالت ذلك عنه. الله المستعان. قال مثلا السادسة: إذا وضع الأرض النجسة بساط، دنا أرض نجسة ووضع فوقها بساط وصلى على البساط، هل يصح الصلاة؟ أمن عنده جواب؟ بالضبط تصح. فكيف ربما طلعت النجاسة إلى البساط؟ بشرط أن يكون ماذا؟ لا تصل النجاسة إلى أعلى، بشرط عدم وصول النجاسة إلى أعلى، إما أن تكون يابسة أو رطوبتها يسيرة بحيث أنها ما تنفذ. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه. وهذا قول طاووس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز. هذه تقييدة طيبة، ما يعلق بالثوب لأنه قد ينفذ، العذقة ومسك بالثوب نفذ، إلا أن يكون سميكا يمنع ذلك. قوله ولا يرى بولا ولا عذرا أي أنه ما ينفذ ويراها. قال: وقد رجح الجواز من قدامة رحمه الله في المغني، وقد أفتى بعض أهل العلم مع الصحة والجواز بالكراء. قال لك رح لا خشية أن يصاب بالنجاسة، لكن قال علامة ابن تيمين رحمه الله: ولكن الصحيح أنها لا تكره لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة، والكراهة حكم شرعي ما يثبت إلا بدليل، وطالما قد حال بينه وبين النجاسة حائلا يمنع وصول النجاسة صحة. وعلى هذا فالنجاسة يابسة في البيوت أو بول الأطفال، إذا بسط فوقها بساط سجاد أو غيره صلى ولا عليه شيء، لأن غالبها يابسة وبعضها تكون يسيرة، يعني قد تذهب نجاستها بالريح وغيرها والشمس. فإذا كان الفاصل تراب أو بناء هذا من باب أولى، ولا خلاف في ذلك، إذا فصل بفاصل فلا إشكال. ومن المستغرب أن بعضهم يتحرج، يعني يكون التراب مخلوط بشيء من النجاسات ثم يصب فوقه الإسمنت والبلاط ولا يزال يتحرج أن التراب ذاك الذي أسفل كان مخلوطا، هذا فيه بعد. لا خلاف في جواز ذلك. قال المثل السادس: إذا وضع على النجاسة تراب أو بناء. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلي، وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة وحكم كثيره سواء سواء كان الحائل قليلا أو كثيرا. المسألة الثامنة الصلاة في النعال. لماذا كان الصلاة في النعال مع أن هذا المكان هذا الباب ضمن شروط الصلاة؟ حديث الباب له تعلق بالصلاة في النعال فذكرناها هنا مع أن موضعها ليس في باب شروط الصلاة، له ذكرها من أجل هذا من أجل الحديث فقط. ما هو الحديث الوارد في الباب في صلاة النعال؟ حديث من؟ حديث أبي سعيد، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعله. حديث أبي هريرة، ضغط أحدكم هذا بخفين وطورهما التراب. يصلى الآن في النعال استحبابا أم وجوبا؟ استحباب. فكيف بالحديث الآمر خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا ختاب؟ نعم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في حافية ومنتحلة. وهنا نستفيد فائدة أن مشابهة الكافرين عدم التشبه بالكافرين قد يكون في مسائل التشبه بهم كفر، وفي مسائل التشبه بهم حرام، وفي مسائل التشبه بهم مكروه. يعني تختلف المسائل، تحتاج إلى أدلة خاصة في كل مسألة في كل مسألة، وإلا نبقى على العموم التحريم، من تشبه بقوم فهو منهم، لكن في مسائل خاصة تشبه بهم تكون على سبيل الكراعة كما في هذا الحديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا ختاتهم. فلو صلى إنسان حافيا شابه اليهود، ولكن هذه المخالفة ليست على سبيل الوجوب، كن خلاف الأولى ومكروه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الجنائز اللحد لنا والشق لغيرنا. في اللحد في القبر، اللحد تعلمون أنه الحفر على ميل جهة القبلة، والشق أن يحفر في وسط القبر ويجعل الجانبين ماذا لوضع اللبن موضوعا عليه وضعا أو يطرح عليه طرحا، فكلاهما جائز، واللحد أفضل، والشق كان يفعله غير المسلمين، ومع ذلك فترك الشق أو الشق سنة مؤكدة مع الجواز، مع كونها من المشابهة لهم. إذن استفاد من هذا أن بعض الأمور التي تشبه الكافرين كفر، كالتشبه بشعائرهم تعظيما لها، كتعليق الصليب وما أشبه ذلك. وبعض المشابهات محرمة، كالتشبه بأعيادهم والفرح بها والاحتفال بالأعياد محرم، ومن هنا يكون مكروها كهاتين المسألتين اللتين ذكرتا. طيب، نرجع إلى ما كنا فيه وهو الصلاة في النعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الأمران، ومع ذلك فالمؤكد والسنة هو الصلاة في النعال، والله المستعان حصل التقصير في هذه السنة مع أنها تطبق في هذا المكان لله الحمد، ولكن حصل التقصير فيها. فأنصح نفسي وإخواني بالمحافظة على هذه السنة، حيث أنها لا تطبق في مكان آخر إلا أن تكون على سفر أو في مكان خارج المساجد فيمكنك أن تطبقها. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك. قوله جائزة نقل عليها عدم الخلاف الجواز، وسيأتي أن الأكثر على الاستحباب، إلا أن الشافعي فضل خلعها من أجل مباشرة القدمين في السجود، مباشرة القدمين للأرض، وسيأتي أن هذا أن الحديث مقدم على هذا المعنى الذي ذكره.
وقال أيضا بعد أن ذكر بعض الأحاديث في ذلك، وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه. وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافية، وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، وقال له أبي الوادي المقدس أنت. وهذا أثر صحيح رجعه عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح موجود في الحاشية، يعني أنكر عليه كان خلع نعليه، فقال أبي الوادي المقدس أنت، أي لماذا تخلع نعليك، صلي في نعليه. وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة، وأنكر الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة ونسبه إلى أنه أحدث يريد أنه ابتدع. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين فيجوز هذا وهذا، إلا أن الأفضل الصلاة في النعلين، وإذا خلع فقد جاء في الحديث فإذا لم يصل فيهما فليضعهما بين قدميه أو عن شمال، فالقول بأنه بدعة بعيد. وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن علي إذا قام إلى الصلاة لبس نعالهما وصليا فيها، وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم أبو هريرة وغيره. وقال أصحاب الشافعي ونقلوه عنه إن خلع النعلين في الصلاة أفضل لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما، ووافق مع ذلك القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا. بعض الحنابلة وافق الشافعية في هذا المعنى بأن الخلع أفضل من أجل مباشرة القدمين بالسجود، وهذا المعنى الذي ذكروه مخالف لما جاء في الحديث. والقدم طرفها إن كانت أطراف القدمين مع الخفين، طرف الخفين يعتبر طرفا للقدمين، طرف الخف أو طرف النعال يعتبر طرفا للقدم، لأن القدم لما تلبست بالنعال أو بالخف صار طرف الخف والنعال طرفا للقدم، فلا أشكال. وأطراف القدمين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قوله أطراف القدمين يشمل طرف الخف عند لبسه. قلت وما ذهب إلى الجمهور والراجح، أعني أن الأفضل والصلاة في النعال قولي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفاف. أخرجه أبو داود من حديث شداد ابن أوس في صحيح مسند، ولولا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا كما في مسند أحمد حديث أبي هريرة وجاء عن غيره لكان القول بالوجوب أقرب لظاهر حديث شداد، والله أعلم. مسألة أين يضعن عليه إذا لم يصلي بهما، أين يضعن عليه بين قدمين أو عن يسار، أيهما يقدم؟ نعم بين القدمين مقدم. أما إذا كان عن يساره أحد فلا يضعها عن يساره وليضعها بين قدمين. لماذا لا يضعها عن يساره؟ أما ستكون عن يمين غيره، والوضع على اليمين منهي عنه، فلا يضعهم عن يمين وضعهم عن يسار، وإلا فوضعهم عن رجليه. وهنا تنبيه على أن بعضهم يبالغ يقدمها حتى تكون بين يديه، بين القدمين معناه أنها بين القدمين كما هو معلوم، أما تقديمها فتصبح بين اليدين وليست بين القدمين، إذا سجدت تصبح مقابلة لبطنه أو ما شبه ذلك، وبعضها ربما يصل إلى تكون مقابل لصدره، هذا بعيد. وأما وضعها في الأمام هذا خلاف السنة، السنة أن توضع بين القدمين، ولا طبق أن السنة لسلموا من ماذا؟ ممكن يأخذ له مثلا في المساجد الذي إذا لم يكن نظيفا فيه تراب يضعه في كيس، يكون الكيس يعني لا يقال أن هذه بدعة، إنما هو حفاظا للتراب حتى لا يتساقط في المسجد، يعني هذا جائز من باب حفاظ على نظافة المسجد. إذا كان فيه نجاسة فليمسحهما ويصلي فيهما كما جاء في الحديث. وإذا أراد أن يدخله فلا بد من إزالة النجاسة، ولا ينحيه في مكان لا يصيب أحد ويضعه في كيس حتى لا يصيب أحد ثم يخرج. قال إذا كان يصلي وليس عن يسار أحد فلا يضع عليه بين رجليه أو عن يسار، وإذا كان عن يسار أحد فيضعهما بين رجليه. فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عن عليه فلا يلي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يسار. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي سعيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فخلع عن عليه فوضعهما عن يسار. وانظر شرعية الصلاة بالنعال لشيخنا مقبل رحمه الله. طيب ضمن مجموعة الرسائل مسألة التي بعدها تطهير نجاسة أسفل النعم، إذا أصاب النجاسة النعم كيف يطهر ذلك؟ ذلك التراب فإذا غسل غسلا تصلح يصلي فيها بالمغسولة والماء يجزى وما يجزى تأكد ما يجزى نعم بلاش المقصود هو إزالة النجاسة وفي الماء تحصل إزالة بشدة، لكن النجاسة الخفيفة ربما التراب يزيلها بيسر، وأما إذا كانت شديدة قد يحتاج إلى الماء، قد لا يكفي فيها التراب إلا بمشقة. طيب ونعم فإذا أزالها بالتراب نجاسة يسير ادركها حتى زال وذهب الأثر، هل يلزم إلى العصر أو يكفي الدم في حديث الباء بشرط زوال النجاسة؟ حسنتم. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه، هل تطهر بدلكها بالأرض أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول آدمي وعذر أو عذرة أو بول أن يكون بول آدمي أو عذر أو عذرته فلا بد من غسلها، وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدم؟ يعني بعضهم فرق قال النجاسة الآدمي العذرة والبول لا بد من غسل وغيرها تطهر بالدم، وهذا التفريق أيضا ليس عليه دليل. قال على ثلاثة أقوال، أي للعلماء على ثلاثة أقوال لأهل العلم. وقد حكي عن أحمد ثلاث روايات نعم قالوا ثلاث لأن التمييز مؤنث فيذكر المميز يذكر ثلاث. وقد حكي عن أحمد ثلاث روايات قال وقد حكي عن أحمد ثلاث روايات كذلك، يعني كالثلاث الأقوال المذكورة. ما هي الثلاث الأقوال المذكورة؟ أحدها الغسل لا بد من غسل، والثانية يكفي الدلك، والثالثة التفريق بين نجاسة الآدمي وغيرها. قال والقول بطهارتها في الدلك اختيار كثير من أصحابنا. من أصحاب ابن رجب؟ الحنابل. وابن كثير من أصحابه؟ الشافعي. وابن عبد البر؟ طيب والطحاوي؟ لا الطحاوي الحنفي كان على مذهب الشافعي ثم تحول على مذهب الحنفي. قال والقول بطهارة بالدلك اختيار كثير من أصحابنا، وقول قديم قول قديم للشافعي وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري وقال ابن حامد من أصحابنا تطهر بذلك. والقول بالفرق بين البول والعذرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. قلت الراجح أنها تطهر بالدلك إلا إذا لم تذهب النجاسة فيغسلها بالماء. نعم إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.